أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ما زلنا في هذه الأيام في شهر المحرم الذي كما أسلفت يذكرنا بهجرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم هذه الذكرى التي ينبغي أن نجدد دائما التذكير بأهميتها وضرورة أن نسبر أغوار هذه الحادثة الفريدة في تاريخ دعوتنا التي دفعت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى جعلها بداية للتاريخ الهجري وتاريخ الأمة الإسلامية. في هذه الخطبة أود أن أشير إلى بعض المعاني التي ينبغي أن تحركها في داخلنا ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة كما تعلمون عنوان لمرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل بين الاستقامة والانحراف بين الهدى والضلال إذ أن هذه الحياة الدنيا فطرها الله عز وجل على التدافع بين فكرة الخير وفكرة الشر بين أهل الخير وأهل الباطل فإذا ما تمسك أهل الحق بحقهم إذا بهم يسطع نور هذا الحق على أيديهم ويبدد ظلمات الباطل. وإذا انصرف أهل الحق عن الحق الذي يؤمنون به والذي بين أيديهم انطفأ نور الحق في قلوبهم وانتصر ظلام المبطلين على نور الحق الذي لا يجد في الناس من يحمله ومن ينصره. الدرس الأول في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أن هذا الدين الذي نؤمن به لا يتحقق في حياة الناس إلا بجهد البشر أنفسهم. لا بد من الجهد البشري، لا بد من القرار. فأنتم تعلمون أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نشأوا في مرحلة الجاهلية في مجتمع غير مسلم، له قيمه، له عاداته، له أخلاقه، له أشياء كثيرة. هناك أشياء كثيرة غير صحيحة تبدأ في العقيدة وتمتد إلى الضمير بكل مساحاته، ثم تخرج إلى خارج الحياة وإذا بها تقول رأياً في العلاقات الاجتماعية ورأياً في العلاقات الاقتصادية ورأياً في كل ما يتعلق بالإنسان. والإسلام عندما جاء ليصحح. وهنا تكمن القاعدة الأولى: الذين نشأوا في الجاهلية التفتوا إلى الإسلام فآمنوا به، وإذا بهم يغيرون مسيرة حياتهم. وضغوط الجاهلية موجودة، الأسرة الكافرة والمجتمع غير المسلم والقوانين والعادات، كل هذه الأشياء كانت موجودة، ولكن الأفراد الذين آمنوا اتخذوا قرارهم وإذا بهم ينتصرون، وإذ بهذا الإسلام يتحرك من جديد في حياة البشرية بنماذج جديدة، واستطاع هذا الإسلام أن يتفوق. أهم شيء أيها الإخوة هو أن نعتز بإسلامنا، هو أن نعتز بديننا. وعندما نعتز ينبغي أن نترجم هذا الاعتزاز سلوكا عمليا في حياتنا اليومية مع الله عز وجل ومع أنفسنا ومع الخلق. فإذا لم يكن هذا التعبير العملي كان انتماؤنا للإسلام انتماء باهتا ضعيفا، يجعلنا عندئذ عندنا قابلية أن يغزونا الفكر الآخر وتغزونا عادات الآخرين وتهجم علينا أفكارهم وتحتل الجوانب التي لم نعبئها نحن ولم نملأها نحن بالمعاني الطيبة الكريمة. لا يوجد حل، إما أن نتميز بالإسلام وإما أن نتميز بالجاهلية. وكل إنسان ينظر إلى حياته العملية ويسأل: هل يستطيع أن يخرج مما عنده من سلبيات؟ السؤال نعم، الجواب عفوا نعم، يستطيع، ولكن المشكلة في الإرادة، في الإرادة. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان لهم أسر، كان لهم مجتمع، كان لهم صداقات، ولكن عندما آمنوا بالإسلام تغيروا، وإذا بهم بعد عشرات السنين، ما أقول عشرات، يعني 23 سنة مضت، يغيرون المجتمع من حولهم وتنقلب الدنيا إلى الخير بعد أن كانت تسير في الغواية. وهذا أمر ينبغي أن يتدبره الإنسان المسلم. الأمر الثاني في الهجرة النبوية هو أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان صاحب معرفة بالواقع البشري، فعندما اشتد الأذى على أصحابه وأصبح يحال بينهم وبين الالتزام بدينهم وأصبحوا يهاجمون ويعذبون ويؤذون، أذن لهم بالهجرة، ولكن هجرة عالمة، هجرة مدركة لما على الأرض من نظم وأوضاع اقتصادية واجتماعية، فوجه صحبه إلى الحبشة. لو الأخوة تقدموا إلى الأمام قليلا. وعلل صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه بأن فيها ملكا لا يظلم عنده الناس، عادل، هناك عدل، وأن هذا إشارة إلى أن العدل هو أساس الحكم أيها الإخوة. فالعدل كما قرر علماؤنا يصون الحكم ولو كان الحاكم غير مسلم، والظلم يقوض الحكم ويفسد في الأرض ولو كان على رأس الحكم رجل ينتمي إلى الإسلام. المهم هو المعاملة العملية الحياتية في حياة الناس. فعندما وجههم هذا التوجيه، هذا يلقي في روعنا نحن أن علينا أن نفهم الواقع الذي نعيش، علينا أن نوسع مداركنا بفهم الدنيا من حولنا، وأيضا أن نوسع قدرتنا على التعامل مع المتناقضات. فهناك حولنا أمور كثيرة لا تروق لنا، ولكن كيف نتعامل معها؟ وفي دنيا المسلمين اليوم فتن كأمواج الجبال تعصف بهم هنا وهناك، كيف أيضا نفهم هذا الواقع وكيف نتفاعل مع هذا الواقع الذي نعيشه ونتألم له أشد الألم؟ فالإنسان المسلم ينبغي أن يكون متفاعلا. ونحن نقرأ في سورة الروم كيف الله عز وجل بيّن أنه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن المؤمنين كانوا يتفاعلون مع الذي كان يجري بين الفرس والروم في تلك الأيام، لأن النتائج ستنعكس عليهم. وهذه من الدروس التي ينبغي أن يتنبه إليها الإنسان المسلم، حتى ولو كانت القوى الأخرى ليست مسلمة، الإنسان المسلم عليه أن يميز في الأمور وأن يتمنى أن ينتصر الأقل ظلما والأقل فسادا على الأكثر كفرا وفسادا في الأرض. هذا أمر طبيعي ينبغي أن يكون في حس الإنسان المسلم. والأمر الثالث الذي أشير إليه في هذه الخطبة هو أنه لا يوجد قيمة في الحياة تجعلنا نلتزم بإسلامنا ونصمد على طريق الخير إلا الصبر، قيمة الصبر، خلق الصبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر به نبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وبين سبحانه وتعالى قيمة الصبر على المكاره، وقيمة الصبر على البلاء، وقيمة الصبر على كل شيء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الخوف يعني عدم الأمن، اضطراب الأمن، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخواني، الصبر معناه الحقيقي هو التمسك بالحق زمن المحنة والفتنة، زمن الشدة، التمسك بالحق. فالذي يهرب من الالتزام بالحق زمن الشدائد، هذا إنسان يسجل عند الله عز وجل خائرا خوانا. وقد يؤدي به هذا الذي يفعله إذا انهزم إلى ألوان من الفساد، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به، والله الإسلام ممتاز، موفر له أشياء، علاقات، أموال، شيء ظريف. أتت محنة شدة كالتي نمر بها في هذه الأيام، الغمز بالإسلام والمسلمين والمتدينين وبالسلوك الإسلامي وبقيمنا الدينية، تجد الناس، بعض الناس بدأ يهتز ويتردد في أن يظهر دينه في تعامله مع الناس، هل يقول هذا حلال وحرام، هذا حق وباطل، هذا خير وهذا شر؟ هل يعرب عن هذا بحكمة وببيان صحيح، أم يخاف وينخنس ويخجل من دينه ومن إسلامه؟ فالذي يخجل قد يؤدي به هذا والعياذ بالله إذا لم يتدارك نفسه إلى ألوان من الكفر بالله عز وجل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة شدة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نحن أيها الإخوة بحاجة إلى خلق الصبر الذي يجعلنا عند الله عز وجل نحظى بالثواب الكبير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلنتمسك بإسلامنا ولنعتز، وأود أن أقول اعتزاز العالم وليس اعتزاز الجاهل، واعتزاز المتواضع وليس اعتزاز المتكبر، واعتزاز الحامد الشاكر لنعمة الله عليه لا اعتزاز الذي يعني يرى نفسه فوق الخلق ويرى أنه بإسلامه أنه هو أفضل من الخلق تكبرا، هو أفضل من الخلق نهجا، ويتمنى أن يتقبله الله في الصالحين فيتواضع لعباد الله ويقوم بدور المصلح في الأرض للمفسد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذاكرين لهذه القضايا في حياتنا العملية. إخوتي الكرام، أود في ختام الخطبة أن أقول شيئا لكم، أن أنقل إليكم خبر وفاة أخ عزيز والشيخ أحمد أبو لبن رحمه الله تعالى. وهذا الأخ الكريم كان له زيارات كثيرة لنا، وشهدت منابر مسجدنا هذا له مواعظ ودروسا كثيرة، وهو في الأصل من فلسطين، ثم ألقت به الغربة والمحن في أراض متعددة، فزار الشام والكويت ومصر ونيجيريا، واستقر به المقام في كوبنهاغن عاصمة الدنمارك، وكان له فيها دور كبير، وفي كثير من المواقع الإسلامية في أوروبا كان يشارك بهمة ونشاط. وافته المنية البارحة بعد مرض عضال، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتقبله في الصالحين. وأذكر إخواني بأن اليوم هو يوم الجمع لمسجدنا هذا، فجودوا بما أفاض الله عليكم من الخير، واحتسبوا هذا عند الله عز وجل، وأيقنوا أن ما تنفقونه أن الله يخلف هذا الذي تنفقونه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأن الإنسان إذا دفع في سبيل الله فهذا لن يخسره من ماله، بل هو الذي يكون له عند الله يوم القيامة. فلنقبل على الله بقلوبنا ولنتفاعل مع هذا العمل الطيب الذي نرجو به رحمة الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم ردنا والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم عبادك المؤمنين وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم وفق بين قلوب المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احفظهم من الفتن العاصفة بهم يا قوي يا متين. يا الله يا الله احفظ دماء المسلمين في فلسطين، احفظ دماء المسلمين في العراق، احفظ دماء المسلمين في الصومال، احفظ دماء المسلمين في السودان، احفظ دماء المسلمين في أفغانستان، احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وردهم إلى دينهم ردا جميلا، وألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق والهدى والخير برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.